السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يسأل؟ يقول: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وبيعها على رجل آخر قبل تمام التسديد، أم أن هذه تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك؟ إذا اشترى سيارة بالتقسيط شراء صارت ملكا له، والمبلغ دين في ذمته، لا ارتباط بين الثمن والمثمن، انتقلت إلى ذمته وصارت من ضمانه، فله أن يبيعها في أول الأمر إذا استغنى عنها بعد أن كان محتاجا إليها، أما إذا كانت حاجته لقيمتها فهذه مسألة التورق المعروف عند أهل العلم، والخلاف فيها معروف، لكن إن كان محتاج إليها فهذه لا خلاف في جواز البيع. هذا الدين الذي ذكره الله جل وعلا في أواخر سورة البقرة: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم إن بدا له أن يبيعها ولو قبل تمام تسديد الثمن له ذلك، لأنها صارت ملكه وصارت من ضمانه. يقول: أنا من مكان بعيد مسافر، فما السنة التي تترك في السفر؟ السنة التي تترك في السفر عند الأكثر الرواتب، وأما النوافل المطلقة فلا. يقول: هل يجوز التعليق على القرآن الكريم بوضع الخط على المتشابه ورقم الصفحة للقلم الرصاص؟ فنحن من طلاب القرآن، أما خلط القرآن بغيره في أثناء كلام الله جل وعلا فهذا يتحاشاه سلف الأمة، ولذا جاء النهي عن كتابة الحديث، وحمله أهل العلم على كتابته مع القرآن في صفحة واحدة. أما في الحاشية بعد البرواز الموضوع على المصحف، في الحاشية لا بأس به إذا كان تفسيرا لغريب أو شبهه. هذا يقترح أن يكون درس المغرب يكون بعد درس الموطأ مباشرة، إذا انتهى درس الموطأ في 5:30 نبدأ درس المغرب إلى صلاة المغرب. والسبب في ذلك يقول: لأن مجموعة كبيرة من الإخوة يحضرون من مناطق بعيدة، فيصعب عليهم الجلوس إلى صلاة العشاء، فلو جعل فاصل ربع ساعة بين درس الموطأ ودرس المغرب لكان خيرا عظيما. شك أن هذا اقتراح وجيه، لكن بعد الإعلان وانتشار هذا الإعلان في الآفاق يصعب التغيير، وإلا أعرف أن درس العصر يشق على كثير من الإخوان، ولولا أن الليل قصير لجعلنا درس المغرب والعشاء، جعلناهم درسين متصلين يفصل بينهم الصلاة، وهو أيسر من درس العصر، لأن أكثر الإخوان لا سيما المقيم منهم بعضهم عنده دوام فيصعب عليه حضور العصر، مع أن العصر وقت حر وشمس والجو حار، فلو أردنا التغيير لنقلنا درس العصر إلى ما بعد العشاء وهو أيسر. نعم، لا أبدأ أنا أخوة إذن بعد الإعلان مشكلة عدم الثبات يذهب الثقة عند كثير من الإخوان، أحيانا نثبت على شيء ونعرف أن خيره أن غيره أوفق وأيسر منه لمجرد الثبات على الشيء، لأن الناس إذا عرفوا من الدرس الثبات ألفوه واستمروا معه، أما إذا عرفوا أنه يوم يغير كما فعلنا في بعض الأوقات يذهب الثقة، وإلا تغيير درس العصر إلى العشاء في نظري أوفق. يقول: نريد أن تبينوا لنا وجه الإشكال الذي أوردتموه على قول الإمام مالك لا ينبغي أن يستثني الجنين الأمة إذا بيعت. الجنين لا شك أنه مجهول، ولذا نهي عن بيعه، نهي عن بيعه للجهالة، عن بيع حبل الحبلة، مجهول بلا شك. الجنين ما يدرى ماذا يكون، ذكر أنثى، توأم، مفرد، سليم، معيب، ما يدرى. ولذا جاء النهي عنه. والإمام مالك يقول إن استثناء الجنين غرض، لو باع الأم واستثنى الجنين صار المستثنى غرض. وقد جاء في الحديث النهي عن الثنية إلا أن تعلم، وهذا لا ينتهي منه، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. فلو قال بعتك هذا البستان إلا بعض النخلات أو بعض الشجرات قلنا لا يجوز هذا الاستثناء لأنه مجهول. لكن مسألة الثنية إلا فيما يعلم إلا المعلوم، الثنية إذا كانت مجهولة لا تجوز. هل تنطبق على الحمل ولا تنطبق؟ الحمل إنما جاز بيعه تبعا لأمه، وإلا فالأصل أن بيعه لا يجوز. فإذا رجعنا إلى الأصل، إذا رجعنا إلى الأصل واستثنينا هذا المجهول الذي هو مجهول بالنسبة للبائع، سواء باع الأم أو لم يبع الأم، هو ما زال في ملكه. الإمام مالك يقول ما دام مجهول لا يجوز استثناء، يعني ما في فرق بين أن يستثني البائع الجنين وبين أن يستثني بعض ثمرة بستان أو بعض نخلات بستان، في فرق كبير. لماذا؟ لأن بيع البستان ما فيه أدنى إشكال، المستثنى والمستثنى منه ما فيه إشكال، فالإشكال في كونه يستثنى منه ما لم يعلم، فيؤول هذا الاستثناء إلى عدم العلم بالمستثنى منه. إذا كان البستان فيه 1000 نخلة، 1000 نخلة، فقال بعتك البستان إلا بعض النخلات أو بعتك البستان إلا بعضه، هذا الاستثناء للمجهول يعود على المبيع المستثنى منه بالجهالة. لكن استثناء الحمل المجهول هل يعود على المبيع بالجهالة؟ لا يعود عليه بالجهالة. فالإمام مالك يجعله من الغرر. نعم، لو قيل بأنه لا يجوز استثناؤه لأن له أثرا على أمه حال الولادة، فقد يتسبب في موتها وقد يتسبب في مرضها من هذه الحيثية، وإلا فالفرق ظاهر. يقول لو تلخص لنا القول في بيع الجنين لأمه هل يجوز أم لا؟ قلنا إنه لا يجوز بيعه استقلالا، إنه تبعا لأمه، وعلى من الضمان في كلتا الحالتين. الضمان ضمان إيش؟ عرفنا أنه على رأي الإمام مالك لا يجوز استثناءه، وعلى القول الآخر أيضا لا يجوز استثناءه لأنه حال الولادة فيه ضرر على الأم مهما كان، ولا يمكن تقدير هذا الضرر، قد يفضي إلى النزاع والشقاق، فيباع تبعا لأمه. والضمان حينئذ إذا اشتراه المشتري، إذا اشترى المشتري الحامل في بطنها ولدها وماتت منه، فهو من ضمانه بعد تمام البيع، من ضمان المشتري. يقول ما أحسن تحقيق للموطأ؟ سنة أبي داود نهاية غريب الحديث اتسال الإمام الشافعي. أما بالنسبة للموطأ رواية يحيى فأفضلها إلى على حد علمي إلى الآن هو تحقيق محمد عبد فؤاد عبد الباقي، تحقيق متقن ومجود ومضبوط. وسنن أبي داود كان اعتمادا على طبعة الدحاس، ثم ظهرت طبعة محمد عوامة التي اعتمد فيها على نسخة الحافظ بن حجر، هي طبعة طيبة محررة. يقول النهاية في غريب الحديث طبعة الطناحي ومن معه دار الحلبي، ورسالة لمن شاب تحقيق الشيخ أحمد شاكر. يقول في وقتنا الحالي عند بيع أي من الدواب الحوامل يباع أغلى من التي ليست بحامل، فهل هذا يدخل في بيع الغرض على المشتري؟ يعني إذا كانت الزيادة من أجل الحمل لها واقع في الثمن، يعني تباع الحامل بألف وغير الحامل تباع 800 مثلا، من الغنم الحامل تباع بألف مثلا وغير الحامل تباع 800، لا شك أن هذا له وقع، له وقع في الثمن. والذي يغلب على الظن أن هذا الثمن الزائد من أجل الحمل، هذا على حد قول السائل وله وجه. إذن بعنا الحمل ب200، كأننا بعنا الحمل ب200، يجوز بيعه في هذه الصورة تبعا لأمه، لكن لو قال أنا أريد أن أشتري الحمل فقط ب200 كنا لا، لأنه غير جهال أو جاء النهي عن بيعه. لماذا لا يؤخر درس العصر بحيث يبدأ من 4:30 يمتد إلى 6:30، فيكون في ذلك توسع الموظفين بحيث كل من يصلي المسجدين واقترب هذا الدرس من درس المغرب لمن هم بعيدون. لو بدأ درس العصر مثلا 5:00 واستمر الأذان، تركنا فاصل ربع ساعة من أجل أذكار المساء مثلا قبيل أذان المغرب، يكون يمتد 1:30 إلى 6:30، فيكون الطلب لا شك أنه وجيه، لكن كل هذا محافظة على الإعلان. ولو غيرنا لغيرنا العصر إلى العشاء، لأن الليل في مثل هذه الأيام أنسب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الراوي والمصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من باع عبدا وماله وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن اعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله. وأخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك. باب ما جاء في مال المملوك، إضافة المال إلى المملوك. فهل المملوك يملك أو لا يملك؟ المملوك يملك أو لا يملك؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الإمام مالك يرى أنه يملك، والجمهور يرون أنه لا يملك. يقول المؤلف: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا. أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا. هكذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه من قوله، موقوف على عمر. وهذا الحديث المختلف فيه بين سالم ونافع، فنافع يرويه على هذه الصفة، على الوقف على عمر رضي الله تعالى عنه، والبخاري يرويه عن طريق عبد الله بن يوسف التلميسي عن الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فرق بين الروايتين أن رواية نافع موقوفة على عمر ورواية سالم مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري رجح رواية سالم المرفوعة رجح الإمام البخاري رواية سالم المرفوعة وخرجه كذلك. ومنهم من رجح رواية نافع ومنهم من جوز أن يكون الحديث محفوظا على الوجهين منهم من جوز أن يكون الحديث محفوظا على الوجهين بالوقف والرفع ولا يمتنع أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الخبر وأن يروى عن غيره يروى مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام البخاري حديث من طريق سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد أيضا أن يكون الحديث موقوفا على عمر كما هو عند المصنف وغيره. الآن تعارض الوقف والرفع هل يرد هنا أو لا يرد؟ تعارض الوقف والرفع يرد أو لا يرد؟ يعني لو كان الإسناد واحد مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر موقوفا عليه كذا ومالك عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه هنا يرد تعارض الوقف مع الرفع لكن الثاني خبر آخر خبر آخر هذا يرويه ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق سالم والثاني من طريق نافع يرويه ابن عمر عن أبيه فليس في هذا ليس هذا من التعارض. وعلى كل حال لا يبعد أن يكون محفوظا على الوجهين والأمر كذلك وإن رجح الإمام البخاري رواية الرفع. أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال هذا الحديث المروي عن عمر هو مروي بحروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بالمرفوع. من باع عبدا وله مال له مال فماله للبائع إلا أن يشترط الموتى. يقول ابن دقيق العيد استدل به لمالك أو فقل استدل به مالك على أن العبد المملوك أو على أن العبد يملك على أن العبد يملك له مال. من أين أخذ الإمام مالك أن العبد يملك؟ من قوله له مال فاللام للملك اللام للملك هنا اللام عند الإمام مالك للملك وتأتي للملك وهذا الكثير وقال المال لزيد المال لزيد ماذا يفهم منه؟ أنه ملك له وهي ظاهرة في إرادة الملك. وقال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه يعني هل يملك بالتمليك أو يملك مطلقا؟ على رأي مالك يملك مطلقا له مال. منهم من يقول انه يملك بالتمليك اذا ملكه سيده ملك عبد عند رجل من الناس اشترى له سياره قال هذه السياره لك هذه السياره لك ملكها بالتمليك. والصوره الاولى عند مالك ان هذا العبد اذا استعمل هذه السياره ودفع من أجرتها قال له سيده ترى هذه السيارة تحت يدك ف تقضي بها حاجتنا، حاجة البيت، حاجة الأسرة، وما زاد على ذلك تصرف، صار في الوقت الزائد يؤجرها وينقل بها الأمتع حتى توفر لديه مال فاشتراها من السيد، حينئذ ملكها. الأولى ملك صورة الأولى ملكها بالتمليك، والثانية ملكها بملكه هو لا بالتمليك على رأي الإمام مالك، والأكثر على أنه لا يملك مطلقا، فهو وما يملك ملك لسيده، ملك لسيده. له مال فماله للبائع، له مال يستدل به الإمام مالك، لكن قوله فماله للبائع دليل لغيره، لأنه لو كان ماله، لو كان له مال لصار المال تبعا له، ما صار للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ماذا يصنع الحنفية والشافعية والحنابلة في قولهم أنه لا يملك مطلقا؟ ماذا يصنعون باللام في قوله له مال؟ له مال، نعم نعم، اللام للتخصيص، شبه الملك، شبه الملك، يعني مثل ما تقول القفل للباب، القفل للباب، والجن للفرس، إذا قلت الفرس يملك الجن أو الباب يملك القفل. ولذا يقول ابن مالك اللام للملك وشبهه، شبه الملك يقتضي الاختصاص لا يقتضي التمليك، فإذا كان هو بنفسه لا يملك نفسه ولا يتصرف بنفسه فلأن لا يتصرف بشيء آخر من باب أولى، والراجح هنا هو قول الجمهور. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يقول الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع المشتري إن اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، إذا اشترطه المبتاع. الأصل أن الذي يكون مع العبد في الغالب ثيابه وفراشه مثلا، حذاؤه، هذا في الغالب يكون مع العبد، وتعارف الناس على أنه له، سواء كان ملك أو شبه ملك. هذا المتاع الذي مع العبد من فراش وثياب هذا ملك للبائع إلا أن يشترطه المشتري. أنا اشتريت العبد لكن ترى اللي عليه له، ثيابه له، نعاله له، فراشه له، مثلا ما أجهزه من جديد. أن المبتاع إذا إن اشترط المال، يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا. اشترط بعضهم أن لا يكون المال ربويا، ويشترى العبد بجنس هذا الربوي، فلا يجوز العبد ومعه دراهم بدراهم، مال تصحش، عبد ملك 1000 درهم باعه سيده 1500، 1500 درهم. الجمهور على أنه لا يجوز بيعه في هذه الصورة مع ماله، إنما يباع بمفرده. لكن هل للمشتري أن يشترط هذا المال؟ أو نقول على رأي الجمهور لا ترد مثل هذه الصورة، لا يملك. كيف يشترط المشتري مالا لا يملكه المبيع؟ صورة واضحة ولا مو واضحة؟ على قول مالك ما في إشكال أن يملك العبد 1000 درهم ويباع حينئذ 1500، وهو وما يملك يجوز عند الإمام مالك مثل هذا البيع، عبد ودراهم بدراهم. وحجته إطلاق الحديث، حجة مالك إطلاق الحديث، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اشترطنا أن المبتاع الذي هو المشتري اشترط المال على صلاة العبد وما يملك. على رأي الجمهور أصلا لا يملك وليس له هذا المال، ليس له هذا المال، وإنما اشترط يعني يتصور من المال الذي معه ما تعارف الناس عليه أنه يتبعه من ثيابه ونعاله وفراشه، هذا الذي يتصور أن يشترطه المشتري. يعلم أو لا يعلم عملا بظاهر الحديث وإطلاقه، المشتري يعرف أن هذا العبد يتسبب وأنه جمع شيئا من المال لكن ما يدري كم جمع، فقال أنا أريد أن أشتري هذا العبد وجميع ما يملكه بمبلغ كذا، يصح ولا ما يصح؟ يعلم أو لا يعلم؟ على رأي المالك يصح، على رأي الإمام مالك يصح، لكن إذا كان المال لا يعلم ولا وفي مقابله ما له وقع في الثمن، العبد 1000 وجاء شخص وقال أنا أشتري العبد وجميع ما يملك 2000، ويعرف أن هذا العبد يتسبب، وعلى قول الإمام مالك لا يعلم، ما ندري كم عند هذا العبد، يجوز ولا ما يجوز؟ على رأي الإمام مالك يجوز، وحجته ظاهر الحديث، لكن إذا كان مقابل هذا الملك الذي استثناه واشترطه المبتاع له وقع في الثمن، يعني إذا كان يسير يسر 1000 اشترى العبد بقيمته وزيادة يسيرة في مقابل ما يتوقعه من مال الأمر سهل، لكن إذا كان مقابله له وقع في الثمن تعادل قيمة العبد نفسه فلا شك أنه اشترى مجهول بمعلوم، ما يدرى العبد يمكن ما عنده شيء. كثير من الناس يتعب الليل والنهار ويشتغل ويتهمه الناس بالأموال الطائلة وفي النهاية لا شيء، يوجد إلا ما يوجد. فهذا نظر إلى هذا العبد، عبد متحرك وبصير بالتجارة ويعرف خراج ولاج، لكن في النهاية ما يدري، ويتوقع أن عنده 1000 بدل 1000 ثم يتبين لا شيء. وعلى رأي الإمام مالك يجوز، زاد الثمن أو قل كان قصده المال. نعم، يعني في مسألة بيع العبد هم فيما يملكه عادة، ولا الحنابلة عندهم أنه لا يملك، لكن المسألة فيما يملكه، زار السيد هذا المريد الشراء، زار السيد ووجد عنده ما شاء الله للعبد فراش وثير وحذاء جميل وثياب ما شاء الله معلق عند الفراش، يمكن هو ما يملك مثله، فاستثناها واشترطها له تبعه، يريد أن يسلبها منه، هو ما عنده مثل هذا الفراش ولا مثل هذا الحذاء ولا مثل هذا الثياب، وجرت العادة الناس يتعافون بمثلها، فيكون البيع واقع على العبد وما تحت يده من مستعملات في هذه الصورة. أما أنه يملك فلوس يشترط، لا، الحنابلة ما تأتي من هذا السؤال. وإن كان للعبد من المال أكثر، وإن كان للعبد من المال أكثر ما اشتري به، يقول العبد يملك 10000 وهما يسوى إلا 1000، إذا جاء شخص قال هذه 5000 للعبد وما يملك، عند الإمام مالك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يقول وإن كان العبد من المال أكثر من اشتري به، وهذا مبالغة في تطبيق الحديث، وإلا فنهاية المسألة أن دراهم بدراهم فلا تجوز، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، سواء كان ثمن العبد نقد إذا اشترى بدراهم منقودة في المجلس أو دين، أشتري هذا العبد وما يملك بما في ذلك الدراهم، عند العبد يملك 500 ريال وهو يستحق 50، قال هذا 1000 لكن ما هو الآن، أنا بشتريه ب1000 لكن بعد سنة، عند الإمام مالك يجوز، لكن هل يجوز على مع إجراء قواعد الربا يجوز مثل هذا؟ لا يجوز، لابد من التقابل. يقول كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك يعني دليل ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، ملك العبد هذا 1000 حال عليه الحول، زكاة على من؟ على العبد ولا على سيده؟ عند الجمهور باعتبار أن العبد لا يملك على السيد، لكن على قول مالك أنه يملك عليه ولا ليس عليه؟ على العبد. العبد مكلف ولا غير مكلف؟ الزكاة تجب في مال العبد ولا تجب؟ لا، على رأي كل هذا ماشي على رأي الإمام مالك، وإلا على رأي جمهور العبد وقيمة وما يملكه كله زكاة على السيد، مع أنه إذا كان للاستعمال لا للتجارة ليس عليه زكاة، العبد نفسه ليس فيه زكاة، فليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة، لكن إن كان للتجارة فيه الزكاة، وماله أيضا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول على سيده، وإن كان يملك على رأي من مالك فزكاته عليه كالزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون، وإن لم يكن مثل الحر. هذا على القول بأنه يملك بالتمليك، على القول بأنه يملك بالتمليك، لكن إذا كان لا يملك ولا بالتمليك لا، ليس فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها. هذا كل جاري على مذهب مالك أنه يملك المال، يملك الجارية، استعمل فرجها بملكه إياها، فلو لم يكن يملك لم تحل له، استحل فرجها بملكه إياها، يعني لو لم يكن ملك لما استحل فرجها، إذ كيف يطأ جارية غيره؟ هذا استدلال من الإمام مالك على أن العبد يملك بدليل أنه لو كانت له جارية لوطئها، لكن هل يطأها بملك اليمين أو يطأها بالنكاح؟ على رأي الإمام مالك يمكن أن يطأها بملك اليمين لأنه يملك، لكن على رأي غيره لا يطأها إلا بالنكاح، كما في قصة بريرة ومغيث، بريرة مولاه وتحت عبد ويطأها وبينهما الأولاد، لكن بالنكاح لا بملك اليمين. الإمام مالك يقول فلو لم يكن يملك، يعني على رأيه أنه لو لم يكن يملك لم يجوز له أن يطأ ملك غيره، أذن بإيش؟ بوطئها بدون عقد، كما لو أذن لولده يجوز؟ يعني سيد أذن لولده أن يطأ الجارية وهي ما زالت في ملكه، يعني ما وهبها للولد فواطئها، ولم يكن الأب قد واطئها، يعني لو اشترى جارية ووهبها لولده جاز له وطئها بملك اليمين، إن لم يكن الأب قد وطئها قبل ذلك، لأن من وطئها الأب قبل ذلك حرمت على الولد. فكيف يستحل الجارية للأب وهي ملك السيد؟ يأذن لغيره أن يطأها؟ يعني هل مجرد إذن المالك يحل الفرج؟ لا، ما يحل، كما لو قال لولده هذه الجارية أو لجاره أو لأي شخص إلا بالهبة، إذا وهب إياه نعم فتكون بملك اليمين، أو يعقد له عليها فتكون بالنكاح. ما أعرف أنا أحد من الصحابة قال بهذا، لكن له مال يستدل بهذا، يتشبث بهذا رحمه الله. وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله كالبيع، كالبيع إذا اشترطه المبتاع. في مسألة البيع المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لكن إذا أعتق عبده وعنده مال، أو كاتب عبده ولديه مال، تبعه مالك إن لم ينتزعه سيده قبلهما. لكن هل يجوز للسيد أن ينتزع مال العبد على رأي مالك أنه يملك؟ نعم ينتزع، يجوز ولا ما يجوز؟ هم يقولون في شرح كلام مالك إن لم ينتزع سيده قبلهما، يعني قبل العتق والكتاب، فإذا قلنا أنه يملك، إذا كان يملك ملك تام مستقر كالحر لا يجوز أن ينتزع منه، إلا على قياس العبد على الولد. إذا قسم العبد على الولد ويكون حينئذ من باب قياس الأولى، الولد يملك ملك تام مستقر، ولوالده أن ينتزع من ماله ما يشاء مما لا يضر بالولد، فلا أن يجوز أو أن ينتزع من مال عبده ما يشاء مما لا يضر به ولو قلنا إنه يملك. ظاهر لهم ظاهر. وإن أفلس أحد الغرماء، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، إن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. أفلس من؟ العبد والسيد. العبد إن أفلس العبد أخذ الغرماء ماله، يعني مال العبد، ولم يتبع سيده بشيء من دينه، كيف أفلس؟ المسألة مفترضة في عبد بيع وله مال، بيع عبد وله مال، أو عتق أعتق عبد وله مال. زيد أعتق بكر، بكر هذا صار يشتغل بالتجارة إلى أن كثر غرماؤه وخسر بتجارته، هل للغرماء الذين لهم ديون في ذمته أن يرجعوا إلى سيده؟ لا، يرجعوا إليه هو. أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه، هذا إذا قلنا في مسألة العتق. لكن لو كان العبد ما زال عبدا ويملك واشتغل بالتجارة ثم خسر، هل يرجع الغرماء إلى سيده أو لا يرجعون؟ على قول مالك يشمل ما إذا عتق وقبل أن يعتق، لا يرجع الغرماء إلى السيد، إنما يأخذون ما عند العبد والسيد لا سلطان له. هذا على القول بأنه يملك ويبيع ويشتري لنفسه. وإذا قلنا أنه لا يملك وبيعه وشراؤه إنما هو بالوكالة عن سيده وبالنيابة عنه، يرجع الغرماء إلى، لكنه رق ما بقي عليه درهم، رق ما بقي عليه درهم، رقيق هو، رقيق ما بقي عليه درهم، وله أن يعجز نفسه في آخر لحظة فيعود لسيده، يعني ما يثبت، تثبت الكتاب ويثبت العتق إلا بتمام نجوم الكتاب. لا، هم يفترضون المسألة في عبد يبيع ويشتري، على قول مالك يبيع ويشتري لنفسه والمرابح له والخسائر عليه، وعلى قول الجمهور يبيع ويشتري بالنيابة عن سيده.
باب ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجدام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا وليدة من أهل الميراث أو من أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العهدة، باب ما جاء في العهدة. جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر في سنن ابن ماجه عن سمرة مرفوعا: عهدة الرقيق ثلاثة أيام، عهدة الرقيق ثلاثة أيام. والحديث بطريقيه يبلغ درجة الحسن، حسن بذلك. فإذا وجد بين المشتري عيبا فيها أي في الأيام الثلاثة رده على البائع بلا بينة، لأنه ما زال في وقت الضمان. يعني عهدة الرقيق أيام الضمان ثلاثة أيام، أن نوب السيارات ثلاث سنين مثلا، إذا خرب شيء تجي تصلحه، إذا خرب شيء أو وجد فيه أمر يخل بها ويؤثر فيه ترجعه وتأخذ غيره، ضمان السيارات. عهدة الرقيق كذلك ثلاث أيام ليس ثلاث سنوات. فإذا وجد به المشتري عيبا فيها في ثلاثة أيام رده على البائع بلا بينة، وإن وجده بعدها لم يرده إلا بالبينة. في اليوم الأول والثاني والثالث وجد هذا الرقيق فيه عيب يرد على المشتري على بائعه لكن إن وجده بعد ذلك اليوم الرابع أو الخامس أو السادس لا بد أن يحضر بينة تشهد بأن هذا العيب موجود في الرقيق قبل البيع، قبل البيع. بهذا قال الإمام مالك: ولم يعتبر الشافعي العهدة، ونظر إلى العيب، يعني مثل قول الحنابلة نظر إلى العيب. جاء بعد يومين وقال: والله وجدت العبد يبصر بإحدى عينيه دون الأخرى، فينظر هذا الخلل في هذه العين إن كان يحتمل طروه بعد العقد صار من ضمان المشتري، وإن كان قبله فمن ضمان البائع. كان لا يحتمل من هذا العيب، ما يمكن يحدث بيوم ويومين، وإنما فقد البصر بالتدريج منذ أيام متباعدة أو أشهر، فيكون حينئذ من ضمان البائع. فينظر إلى جنس العيب، هل يمكن طروه بسرعة بهذه السرعة أو لا. ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب، فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع، وإلا رده. وقال: لم يثبت خبر العهدة، خبر العهدة المروي من عن عقبة بن عامر وعن سمرة لم يثبت، وهم ضعف عند أهل العلم، لكن من حسنه فنظر إلى مجموع طرقه. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل ابن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي كانا يذكران في خطبتيهما يعني أقول هنا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق، فالمعنى هذا أنهما يخطبان خطبة واحدة أو كل له خطبته، كل في خطبته. والتعبير في خطبتهما يدل على يعني يفهم منه ظاهر منه أن خطبة واحدة مضافة إلى اثنين، كما تقول روى الشيخان في صحيحهما، ظاهر اللفظ أنهما اشتركا في تأليف كتاب واحد، لكن إذا قلت في صحيحيهما زال الإشكال، وأن لكل واحد صحيح. ولو قال هنا في خطبتيهما زال الإشكال، كل واحد له خطبة. يذكران عهدة الرقيق في الأيام الثلاث من حين اشترى العبد أو الولي، فإذا ظهر به عيب خلال الأيام الثلاثة فإنه يكون من عهدة البائع، وإلا فعلى المشتري. وعهدة السنة، وتكون السنة في الأمراض الطويلة الأمد المستعصية، قال مالك من ما أصاب العبد أو الوليد في هذه الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، يعني من ضمان البائع، من ضمان البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجبان والبرص، يعني مدة سنة إذا تبين به مرض من هذه الأمراض المستعصية التي لا تحدث في أيام ولا في أشهر، فإذا مضت سنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، انتهى. والقول بالعهدة هو قول الإمام مالك، والأكثر على أنه لا عهدة، بل ينظر إلى العيب نفسه، إن أمكن طروه بعد العقد من ضمان المشتري وإلا من ضمان البائع. قال مالك من بائع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم، يعني يستوي في هذا البعيد والقريب، بائع على قريبه أو على بعيد منه عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب، بالبراءة. ايش معنى البراءة؟ يبيع وليس به عيب، بالبراءة من كل عيب، أن يبرئه من كل عيب. يقول أبيع لك هذا العبد الحاضر الموجود سكر بماء كما يقول أهل السيارات، بالبراءة يتبرأ من كل عيب أو يبرئ المبيع من كل عيب. هل المقصود أن يتبرأ البائع من كل عيب أو يبرئ المبيع من كل عيب؟ يتبرأ من كل عيب، وهذه يتحايل عليها بعض الباعة، يأتي بالسيارة وفيها خلل كبير مؤثر في المكينة، ثم يقول له هذه السيارة أنا أبيعك هذه السيارة الحاضرة مصدومة من كل جهة، ويعرف كل إنسان ما فيها ولا مخش، ما فيها صدوم، مصدومة من كل وجه، والراد ومسجل ما يشتغل، هو يشتغل ما أضمن لك، ترى مصدوم من كل وجه علشان يغطي العيوب الحقيقية، ولا هذه ما هي عيوب ولا فيها شيء، الغير ما يشتغل، هو يعرف يقدم ويوخر ويزيد وينقص، ما فيها إشكال. والمكينة منتهية، فيأتي بالعيب الحقيقي ويدخله ضمن عيوب غير حقيقية. أنا أبيع لك سكر ما علي منك، ملح ما مآل للذوبان، أنا ما أضمن لك شيء، ثم يعدد عيوب المشتري يراها ما فيها عيوب. سيارة سكر ما مصدومة ما كل وجه، الجير خربان، المسجل خربان، الراديو ما يشتغل، المكيف عطلان، ونشوف المكيف شغال والراديو يشتغل ومسجل وما شاء الله كأنها من الوكالة البديهة ما فيها إشكال، والجير يقدم ويأخر ويروح يجي، ثم يجس عيب يجعل المشتري يستروح إلى أنه غير موجود، يميل إلى أنه غير موجود، مثل العيوب اللي ذكرها، مثل العيوب التي ذكرها، فيذكر عيب حقيقي مع عيوب ليست حقيقية، فيقول المشتري اشتريت، والبائع يعرف أن هذا عيب موجود لكنه أدرجه ضمن غيره من العيوب غير الموجودة، فالتزم المشتري. فهل للمشتري الخيار أو نقول هو الذي أسقط حقه؟ لذلك يقول من باع حبا أولا.